بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتم جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لا زال الحديث في الآية المباركة من سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قلنا أن هذه الآية المباركة رغم كونها قد جاءت في سياق السورة على اليهود وعلى بني إسرائيل، ولكنها تمثل كذلك يعني سلبية يمكن أن يقع فيها أي إنسان يتصدى للمسؤولية، ويمكن أن تقع فيها أي جماعة تتبنى التغيير في المجتمع وتتصدى لأمور الإسلام والتغيير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الضروري على الإنسان المؤمن المتصدي الذي يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر أن يجسد في شخصيته هذه المفاهيم والمبادئ التي يدعو لها قبل أن يعلمها للآخرين وقبل أن يلزم الآخرين بها. ومن هذا المنطلق نجد أن القيادة في الإسلام تمثل المسؤولية الكبيرة وتمثل تكليفا قبل أن تكون تشريفا، بل هي تشريف فيما إذا أحسن الإنسان القائد أداء التكليف والمسؤولية. فنجد في القرآن الكريم ظاهرة القسوة في الخطاب للقيادة النبوية. لماذا القرآن الكريم يخاطب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، يخاطبه بقسوة وبشدة؟ هذه القسوة وهذه الشدة نجدها في كثير من آيات القرآن الكريم. اسمع هذه الآية المباركة: ولئن أشركت ليحبطن عملك. هذه آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لقطعنا منه، يعني نقطع رأسه. يعني القرآن الكريم يهدد الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، يهدده بقطع الرأس عندما ينحرف عن منهج السماء، وعندما يتقول على الله سبحانه وتعالى بعض الأقاويل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني هذه الآية المباركة بهذه الشدة وبهذه القسوة، والآية التي قرأناها: ولئن أشركت ليحبطن عملك، هذه تمثل مسؤولية القيادة أمام الله سبحانه وتعالى. بل يمتد الأمر إلى ما يتعلق بالرسول القائد من بنات ونساء وزوجات، حتى أن القرآن الكريم يخاطب نساء النبي بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. لماذا هذا الاختلاف بين نساء النبي ونساء غيره؟ لستن كأحد من النساء، هل أن هناك اختلافا جسديا مثلا؟ هل أن زوجة النبي صلى الله عليه وآله مثلا تملك عينا زائدة أو يدا إضافية أو غير ذلك؟ لا، إن الاختلاف يكمن في الموقع، في موقع نساء النبي باعتبارهن زوجات القيادة وزوجات القائد ونساء القائد، وعليهن تقع مسؤولية كبيرة في الالتزام بتعاليم الإسلام أكثر من غيرهن، وعليهن تقع مسؤولية الأسوة والقدوة، عليهن أن يعشن الكفاف أكثر من غيرهن من النساء. وقد نزلت آية التخيير في سورة الأحزاب عندما طالبت نساء النبي بأن تتحسن حالتهن المادية والمعاشية، حيث يروي لنا المفسرون في أسباب النزول أنه بعد إحدى الغزوات والحروب رجع المسلمون المنتصرون على اليهود ومعهم الغنائم الكبيرة التي غنموها من اليهود، وقد جاء كل مقاتل من المسلمين إلى زوجته وهو يحمل حصته من الذهب وحصته من الغنائم والأموال. فلما سمعت نساء النبي صلى الله عليه وآله بأنباء الغنائم رحنا يترقبنا مقدم الرسول القائد صلى الله عليه وآله، ولا بد من أن تكون له حصة الأسد باعتباره الرسول والنبي والقائد. هكذا يتصور البعض. وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما رجع الرسول صلى الله عليه وآله ولم يأخذ شيئا من الغنائم، فذهبت آمال بعض زوجاته أدراج الرياح، ولهذا غضبنا. فقالت إحداهن تخاطبه: أين الحصة من الغنائم؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: قسمته بين المسلمين. قالت: أترى، اسمع هذا، هذه المقولة القاسية لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الزوجة تخاطب الرسول بقسوة لأنها لم تحصل شيئا من الغنائم، وهي زوجة القائد وزوجة النبي، المفروض أن تأتي بأكثر من زوجة فلان وزوجة فلتان الذي جاء بالغنائم بحصته من الغنيمة. فماذا قالت لرسول الله صلى الله عليه؟ قالت: أترى إنك إن طلقتنا لا يزوجوننا الأكفاء من قومنا؟ فغضب الله سبحانه وتعالى لهذا القول، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله أن يعتزلهن، ونزلت آيتا التخيير: يا أيها النبي، في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إنه الخيار بين البقاء على الزوجية ولكن مع عيشة الكفاف أو الطلاق والتسريح الجميل، وحينما تستطيع كل واحدة منهن عندما تطلق أن تلبس ما تشاء وتتزين بالذهب بما تشاء وتلبس من الحرير ما تشاء، وهكذا تصبح القيادة ومن يرتبط بها أسوة حسنة وقدوة صالحة، فترتبط الأمة بها ارتباطا حقيقيا. ونحن نجد في واقعنا المعاصر نماذج قيادية ضربت المثل الأعلى في الأسوة والقدوة، كما رأينا الإمام الخميني رحمة الله عليه كان لا يملك شيئا، ذهب جاء وصنع هذه الثورة المباركة التي هزت العالم، ولم يأخذ شيئا واحدا لنفسه، بل أعطى كل شيء في سبيل الله وفي سبيل الإسلام. وهذا هو سر الحب العميق للأمة الإسلامية لهذا الرجل. الأمة عندما ترى القائد يبذل في سبيلها ويضحي من أجلها ولا يستفيد منها شيئا، وإنما هي تستفيد منه، هو يعطي ويبذل ويضحي ولا يستفيد شيئا من الإسلام، بل هو عطاء مستمر ودائم. هنا تلتقي الأمة مع القيادة وتلتقي القلوب، ويكون قائدا ناجحا مرتبطا بالناس ارتباط حقيقي وارتباط واقعي، كما رأينا الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه كان يعيش حالة الكفاف ويعيش حالة الفقر وهو في قمة عطائه الفكري وهو في قمة شهرته الفكرية والفلسفية والفقهية والأصولية. سأله أحد تلامذته في البحث الخارج فقال له: مولانا، هل عندكم بيت تسكن فيه، يعني بيت ملك لكم؟ فقال: نعم عندنا بيت. قال: أين؟ يعني لا أجد هذا البيت الذي تسكن فيه الآن، بيت بيت إيجار يعني وليس ملك. فقال الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه: هذا البيت في الجنة إن شاء الله. شوف، هذا يفكر تفكيرا أخرويا، يبذل لا يأخذ شيئا، عاش حياته وعطاءه للأمة ولم يأخذ شيئا من الأمة. وهكذا تصبح القيادة قيادة حقيقية، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب القدوة لهؤلاء الأفذاذ والقيادات الذين ضحوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قدوة حسنة في التواضع والزهد، كما كان قدوة حسنة في القتال والحرب وفي ساحة المواجهة وميدان الصراع. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه أسوة الحسنة نزلت في المعارك، في معركة الأحزاب، في الثبات، في المواجهة، فقد كان يمثل القيادة الميدانية في ساحات الحرب والقتال، حتى أن هذه الآية المباركة نزلت في سياق القتال، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه لم يكن القيادة التي تحث الناس على القتال ولكنها تعيش بعيدا عن القتال. ولهذا نجد الأوامر الإلهية الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وآله تأمره أولا بالقتال، ثم تدعوه لأن يحرض المؤمنين ويدعوهم إلى القتال. تقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. شوف هنا قاتل بعد ذلك حرض المؤمنين. هذه كما قلنا الآية المباركة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين. إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم في هذه اللحظات الرمضانية التي تفيض روحانية وإيمانا وعطاء. ندعو الله تعالى أن يمنحنا وإياكم الاستقامة على دينه ونهجه. فالاستقامة أخي الصائم أختي الصائمة هدف قائم بذاته، تتحقق من خلاله كل الأهداف التي يتوخاها المؤمن الرسالي في حركته إلى الله تعالى. ولأهمية وعظمة الاستقامة يقول ابن عباس: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية كانت أشد عليه ولا أشق من قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله، قال لهم: شيبتني سورة هود. والاستقامة أعزائي الصائمين هي كرامة إلهية يمنحها الله لخلص عباده الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كما جاء في دعاء صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه، حيث يقول: وأكرمنا بالهدى والاستقامة. وورد في دعاء زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي ثبات اليقين ومحض الإخلاص وشرف التوحيد ودوام الاستقامة ومعدن الصبر. والاستقامة هي اهتداء المؤمن بنور الله في الظلمات الفكرية والاجتماعية والسياسية، والاستضاءة بمبادئ الله تعالى وأحكامه من كل شك. إن الذين هداهم الله للاستقامة أولئك الذين يؤثرون رضا الله على رضا كل أحد، ولا يخرجهم الغضب من العدل، ولا يدخلهم الرضا في الجور، يستقلون الخير من أعمالهم ولو علت الجبال، ويستكثرون الشر منهم ولو صغر عن الذرة. دعاؤهم في الرخاء كدعائهم في الشدة والضراء، لا تعرف الحسد صدورهم، بل يفرحون للناس بما آتاهم الله من فضله، يجاهدون في سبيل الله ولا تأخذهم في الله لومة لائم، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويدعون إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أولئك الذين قال عنهم رب العزة سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. عزيز الصائم، إن سعادة المجتمع البشري وازدهاره بالخير والبركات مقرون باستقامة الأمة على منهاج أمر الله تعالى وعلى الطريقة الصالحة في عبادته ونيل تقواه مما يهطل السماء رحمة وبركة على أهل الأرض. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. أخ الصائم، أخت الصائمة، والاستقامة لا تأتي من فراغ، وإنما هناك سبل ووسائل تؤدي إلى الاستقامة، وأولها الإيمان بالإمداد الغيبي. فالله يرعى المؤمنين ويسددهم وهم بعينه وتحت رعايته، لا ينساهم طرفة عين أبدا. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما ودعك ربك وما قلى. الله يقول لنبيه في تلك الشدائد عندما عانى ما عانى من أولئك الطغاة، قال له: حبيبي لا تخف، لا تحزن، أنا معك في كل آن، في كل وقت، في كل لحظة، في كل مكان. وعندما يشعر المؤمن بهذا الإمداد الغيبي والمعية الإلهية، فإنه سوف يحصل على قوة جبارة تزيد في إيمانه، خصوصا في اللحظات الحرجة والظروف الصعبة. فالله تعالى مع المؤمنين في استقامتهم وثباتهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إن هذا الإحساس بالإمداد الغيبي يجعل المؤمن قويا مستقيما، لا يطلب العون من غير بارئه، وهذا هو السلاح الفعال الذي تسلح به رسل الله على طول خط الرسالة، كإبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي في النار فإنه ما طلب العون حتى من جبرائيل عليه السلام حين عرضه عليه، وموسى الكليم عليه السلام حينما لحقه جيش العدو وكان البحر أمامه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ومن العوامل التي تؤدي إلى الاستقامة عزيز المؤمن هي استمرارية ذكر الله تعالى، فإنها تحفظ الإنسان من الزيغ والانحراف. عن الباقر عليه السلام: لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائما، كان أو جالسا أو مضطجعا. إن الله تعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم لا تكتبنا في الغافلين، ووفقنا للاستقامة على هذا الدين، ونبهنا إذا نسينا يا رب العالمين، واجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
لأنك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي الحقيقي. مستكين وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظلوم أناجيك من لي سواك أناجيه أناجيك من لي سواك.